تشتر. إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يتروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هذه الإذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعي الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية. أسئلة متعددة. السؤال: هل يجوز العمل في مجال الإعلامي والإعلاني ومجال الفني للرجال والنساء؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
نشكركم ونشكر الأخوة المستمعين والمتابعين لنا.
شكرا لكم.
بشكل عام المجال الإعلامي والمجال الإعلاني والمجال الفني إن صح التعبير طبق الضوابط الشرعية في حد ذاته ليس هنالك حرمة.
نعم.
مثلا شخص يعمل بالتمثيل التمثيل العادي كالمسلسلات والأفلام وغيره، سواء كان بالأفلام طويلة المدى أو الأفلام قصيرة أو المسلسلات، لأن المجال الإعلامي والمجال الفني تارة يكون ذات رسالة سامية.
نعم.
كما نرى في بعض البرامج الإعلامية نأخذ العبر والدروس، فهنا هذا الإنسان أو هذا الشخص أو هذا المكلف حينما يعمل غير أجره المادي.
نعم. إن كانت مثل الأستاذ أو المربي يوصل،
نعم، إن كانت نيته تقترن أيضا معين بنية صالحة فله أجر وثواب. كم وكم من المسلسلات والأفلام أوصلت أفكار سامية.
نعم.
أفكار تماسك العائلة، أفكار محبة الأب محبة الأم، أفكار
العائلية
تدعو إلى رضا الأب.
نعم.
رضا الأم، صلة الرحم، حل اختلافات الناس، هذه ذات رسالة سامية جدا.
نعم. وأيضا المسلسلات الدينية التي كان،
نعم،
لا يعرفون مثلا بعض الأنبياء وأخلاقهم
طبعاً
وسلوكهم.
طبعا الأنبياء والأئمة الأطهار والشخصيات الناجحة والشخصيات
بارزة
التي تعد قدوة في مجتمعاتنا الإسلامية ومجتمعاتنا العربية. وفي المجال الإعلامي كأعلام هنالك كثير من الإعلاميين قد أوصلوا كلمة الحق للناس.
الحق، صح. نعم.
قد أوصلوا الأفكار السامية، الأفكار الصحيحة، الأفكار التي لابد أن يتعلمها المجتمع الإسلامي، فهنا أيضا مشكورين. وأما المجال الفني فهنالك له قسمين، المجال الإعلامي، مجال التمثيل.
نعم.
كل هذه المجالات لها قسمين، قسم إيجابي
وسلبي
وقسم،
نعم،
سلبي. سيف ذو
حدين.
اليوم نحن نشوف إعلاميين يعلمون الأجيال، يقدمون خدمة للمجتمعات، ونرى إعلاميين مع الأسف وناس يعملون بالمجال الفني قلبوا المعادلة من إيجاب إلى سلب. فهنا يعملون لله، للمجتمع، للدين، لخدمة مجتمعهم، لخدمة أبنائهم، لخدمة بناتهم، وهناك يعملون على إفشال المجتمعات. والبغية الأولى هو المال أو السلطة أو
الشهرة.
الشهرة أو كما قلنا هو فقط جمع الإعجابات، جمع المشاهدين، جمع المتابعين، جمع المعجبين مع الأسف. الشطر الأخير من السؤال، تفضلتم للرجال وللنساء. طبعا لا فرق أيضا حينما تكون قسم من الأخوات يعملن في مجال الإعلام مع الاحتشام، مع رعاية حجابهن، أو في مجال التمثيل وكان هدفهم هدف رسالة سامية، أيضا يكون في موضع احترام وفي موضع شكرا حيث أنهن عملنا برسالة سامية
وصلنا الهدف. نعم.
ولكن نرى كثير من النساء مع الأسف، طبعا المرأة مع كامل احترامنا لهن، تحاول في المجال الإعلامي بالناحية السلبية تأثير في الناس، في الشباب، فئة الرجال، لكسب المال الحرام.
نعم.
وهذا أيضا من محرمات. قديما ولو أنا أطلت عليكم بالحديث، كان هنالك نظرة عند الآباء والأجداد بحرمة الدخول بالفن، بالتمثيل، بالإعلام، لأن ذلك الزمان كان هنالك صبغة عامة على أن هنالك المجالات أكثرها محرمة وفاسدة. ولكن في زماننا الحالي لا، في أصل العمل لا حرمة،
هناك حدود أصلاً كمان.
نعم هناك نعم. حدود
نعم. اسمح لي مولانا بفاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام، فاصل ونعود نكمل الحوار. نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية. قبل الفاصل كان يتحدث مولانا حول هل يجوز العمل في مجال الإعلام والإعلاني والمجال الفني للرجال والنساء. السؤال الثاني هو، هناك الكثير من الشابات والفتيات أو الشبان والفتيات دخلنا عالم المواقع التواصل الاجتماعي لصنع محتوى إعلامي لقصد كسب المال أو الإعجاب، ما هو الحكم؟ تفضل.
حينما صنعت برامج التواصل الاجتماعي ووضعت بين أيدي عامة الناس، فالناس على أقسام، قسم متصفح وقسم متفاعل أو معجب
وقسم مشاهد
وقسم يصنع المحتوى ويعمل على ماذا؟ على تقديم شيء لفئة خاصة من المجتمع أو فئة عامة بعدة أهداف. أهم الأهداف التي نراها في هذا الزمان هو التكسب المالي.
نعم.
كثير من الشباب والفتيات
عاطلين عن العمل، ليس لديهم عمل
أو شيء، عاطلين على العمل
أو ليس لديهم دراسة،
ينشرون أمور لا أهمية لها وهي معطلة للناس. الإمام زين العابدين عليه السلام أو يأمر الشباب بعدم حضور مجالس البطالين. اليوم عندنا أصبح محتوى
الشبهة يعني كمان.
محتوى عاطل.
نعم.
ويدعو الناس إلى تعطيل عقولهم. يعني نرى بعض الشخصيات الغير مؤهلة لأن تعطي محتوى هادف يعملون على إسقاط جميع المبادئ الدينية بنشر أمور لا أهمية لها، وبعضها يحتوي على المفاسد والمحرمات. طبعا التكسب المالي من هكذا أعمال لا يجوز، وإن أتت الأموال لا، أصلا ما تعب بهاي الأموال، وكان محتوى وكان عمله الذي تقاضى بإيزائه هذه الأموال عمل تافه، أرجو المعذرة على هذا الاصطلاح، وعمل يؤدي إلى انحلال أخلاقه في المجتمع. فلا شك ولا ريب بحرمة هذه الأموال وحرمة هذا العمل طبق الموازين الشرعية وعند جميع الطوائف الإسلامية. ونسأل الله عز وجل أن يهدي هذه الشريحة من الشباب والشابات.
طب الدور لمن؟ يعني من الذي يعني يهدي هالشباب؟ من الذي؟
بشكل عام متابعة الأهل، توجيه العلماء، توجيه أهل دين، أهل الثقافة، المربين، المربيات،
أو أخلاق المواقع،
العمل، العمل المواقع على خلق بدائل لهذا الشيء. يعني ترى أنه بعضهم يضع الحجج الواهية بأنه لا عمل لدينا، لا مجالات للدراسة، لا
أو
مجالات
هناك مرض لأخرى. أوقات مولانا، أو هناك مثلا من يدفع لهم، يعني من تسريب الغرب أوقات يدفعوا لهم الشباب لحتى يصير في فساد.
نعم لا شك ولا لا شك ولا ريب أنه كثير من الجهات المعادية للدين تحاول أن تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أفكارهم المعادية للدين، وإن كانت عن طريق البرامج المضحكة أو المحتوى الذي يؤدي إلى إضحاك المجتمع وتوهين الدين، توهين المبادئ، تفكيك العائلة، تفكيك العلاقة الأبوية الأسرية، تفكيك العلاقة ما بين الأب وأبنائه، ما
وعدم
بين
الاحترام يعني
الأم وأبنائها، عدم
حتى أصبحنا يعني في يعني الصغير لا يحترم الكبير والكبير
طبعاً
لا يحترم الصغير، يعني
طبعاً
صرنا في مجتمع لا أعرف
تكثر فيه البلاء.
مولانا نرجع للإعلان
باني.
إذا كانت هناك فتاة تريد أن مثلا يعني تبيع أو مثلا لأي إعلان لكن لا تظهر وجهها، فقط مثل الأزياء فقط جسمها مثلا، هل هناك إشكال؟
قصدكم تخرج جسدها أو
نعم
مثلا تلبس الألبسة التي
نعم
تظهر مفاتن؟ بشكل عام الله عز وجل أعطى الفتيات أمانة يحفظون هذه الأمانة،
لكن وجوهن لا يظهر
حتى لو لم تظهر وجهها، هي أظهرت مفاتن بدنها من خلال هذه الألبسة، أصبحت هي كالدمية التي تستعرض نفسها، وهذا مما حرمه الله، ولا يبدين زينتهن. إبداء الزينة أو المفاتن للبدن لا يشترط أنه إن خرج وجهها أو إن عرفها الناس أو لم يعرفها الناس أو لبست قناعا مثلا أو غطت وجهها.
على المواقع التواصل يضعون قناع مثلا،
أي كثير منهم يضع القناع ظنا منه أنه انتهى الأمر، وإلا إصبع واحد أو شعرة واحدة من بدن المرأة يحرم إظهارها، يحرم إظهار شيء من المفاتن سواء بحجب الوجه أو بعدم حجبه.
نعم. طيب إلى هنا مولانا ننهي هذه الحلقة بهذا الجواب، شكرا لكم، كانت أحكام مفيدة لنا وللمستمعين، شكرا لكم أيضا، وأيضا مستمعينا الكرام أشكركم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة أسئلة متنوعة حول المجال الإعلامي والإعلاني والمجال الفني للفتيات والفتية. إلى اللقاء في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلده وأتقن صنع الفلك الدوار في مقاديره. التبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأججي يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار الصفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصبار بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل وعتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها ثواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعا في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أذمة نفسي عقرتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومساء جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجيب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تقام الصلاة وقد صليت؟ فقال يصلي واجعلها لما فات. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان جواز الإتيان بالقضاء جماعة وبيان عدم وجوب تقديم القضاء على الحاضرة. في بحث القضاء إذا وجبت على الإنسان الفريضة ولم يأتي بها في وقتها وجب عليه قضاء تلك الصلاة في خارج الوقت. وقد يسأل سائل هل يجوز الإتيان بصلاة القضاء جماعة؟ الجواب نعم، يجوز الإتيان بها جماعة وأجره وثوابه أكثر، لأن صلاة الجماعة من المستحبات المؤكدة. ويتبادر هنا سؤال، وهو هل يشترط أن تكون صلاة إمام الجماعة أيضا قضاء؟ الجواب لا يشترط، إذ لا يشترط في صلاة الجماعة اتحاد صلاة الإمام مع المأموم. فلو أن إمام الجماعة كان يصلي صلاة الظهر أداء، فيجوز للمأموم أن يصلي خلفه ما وجب عليه سابقا قضاء، كما يجوز إذا كان الصلاة إمام الجماعة أيضا قضاء. ولذا نرى سيرة بعض المؤمنين إذا تأخر إمام الجماعة وصلوا منفردين ثم حضر إمام الجماعة، فمنهم يعيد الصلاة التي صلاها منفردا جماعة، ومنهم إذا كان في ذمته قضاء نوى الصلاة خلف إمام الجماعة قضاء، ومنهم إذا كان شاكا أن في ذمته قضاء ينويها قضاء عما في ذمته احتياطا. سؤال: هل يجب تقديم صلاة القضاء على الصلاة الحاضرة؟ الجواب: لا يجب. فلو أن شخصا كانت عليه صلاة قضاء ليومه أو لأيام سابقة يجوز له أن يصلي أولا الحاضرة والأداء ثم القضاء. فلو أن إنسانا فاتته صلاة الصبح ولم يستيقظ لأدائها ثم صار وقت صلاة الظهر من نفس اليوم، فيجوز له أن يصلي صلاة الظهر ثم صلاة الصبح قضاء. والأفضل أن يقدم صلاة القضاء خصوصا قضاء نفس ذلك اليوم كما مثلنا. وإذا غفل عن القضاء ونوى صلاة الظهر أداء وفي أثناء الصلاة تذكر أن عليه قضاء ولم يصلي صلاة الصبح في هذا اليوم، فيستحب له العدول من الظهر إلى صلاة الصبح إذا كان في الركعة الأولى أو الركعة الثانية، فيتشهد ويسلم في الركعة الثانية ثم يأتي بصلاة الظهر أداء. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. صنف الإمام الخامنئي دام ظله في هذا الكتاب أعداء الإسلام إلى خمسة أصناف. كان أولها القبائل المحيطة بالمدينة المنورة، وثانيها مشركو مكة خصوصا أصحاب النفوذ والمال. ولمواجهة هذا العدو خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه لاعتراض قافلة الكفار عند آبار بدر. تعالوا معنا لنقرأ صفحات أخرى من هذا الكتاب.
لقد كان المسلمون في ذلك الوقت يفكرون في أنفسهم أنهم لو صادروا هذه القافلة الثرية، أي قافلة المشركين التي جاءت من الشام إلى مكة واعترضها المسلمون، كانوا يفكرون أنهم لو صادروا هذه القافلة الثرية وحصلوا على بعض المال فإن الإسلام الفتية سوف يقوى. كانوا يفكرون بشكل صحيح، لكن كان الفكر الأعلى والأكثر قيمة في محل آخر. الفكر الأعلى أننا نحن المسلمين الذين نحيط بالنبي اليوم قد وصلنا إلى حد يمكننا أن نرسخ فكرنا وطريقنا في المجتمعات المستضعفة المحرومة وفي وسط عوالم الظلام والظلمانية. ذاك الحوض كان فيه من الماء بحيث إنه يمكن أن يجري ويروي كل هذه الغرسات والأشجار والأراضي الميتة واليابسة. هذه هي الفكرة الأهم. فإذا كان المقرر أن يصل الإسلام إلى النصر الواقعي، وإذا كان المقرر أن تتحرك هذه النواة الجليلة للإسلام نحو المناطق المستضعفة، وإذا كان المقرر أن تتساقط قصور الظلم والجور واحدا بعد الآخر، فينبغي أن يبدأ ذلك من مكان ما. لم يكن المسلم المخلص المحب في صدر الإسلام يعلم من أين يبدأ، وقد علمه الله تعالى ذلك وهيأ له، فأخرجه الله تعالى من أجل مصادرة أموال قريش ليجره إلى معركة لم يردها، ذلك لكي يتحقق من خلاله مع قلة العتاد ولكن مع الإيمان الراسخ إرجاع العدو إلى الوراء وفتح الطريق أمام سيلان وجريان وتقدم ونفوذ قوة الحق وثبات طريقه، لكي يفهم العدو أن الإسلام موجود فيجب أن يأخذه على محمل الجد. يقول تعالى: في سورة الأنفال ليحق الحق ويبطل الباطل. لقد جعلناكم أيها المسلمون مقابل الجيش الجرار للعدو من دون أن تريدوا ذلك، وذلك من أجل أن توجهوا قبضتكم نحوهم فتظهر قدرة الله أمام ناظريهم. بعد أن كان النصر الإلهي في معركة بدر بفضل الله ورحمته وبهمة المسلمين من نصيب مجاهدي الإسلام، فإنه لم يكن المتوقع من العدو أن يقلع عن عداوته بهذه السرعة، ولذلك بدأ بالتخطيط لمعركة أحد. وفي معركة أحد كان الأمر في البداية لصالح المسلمين بسبب اتحادهم وتوافقهم، واستطاعوا في البداية أن يهزموا المشركين، ولكن بعد أن حصلوا على النصر بسرعة فإن أولئك 50 رجلا الذين أمروا أن يحافظوا على موقعهم على أكتاف الجبل مقابل العدو ومن أجل أن لا يتخلفوا عن جمع الغنائم تركوا مهمتهم ولحقوا بالمسلمين الذين كانوا بدورهم مشغولين بجمع الغنائم. بقي 10 أشخاص فقط من المسلمين عند ذلك الجبل وأدوا ما عليهم، لكن العدو اغتنم هذه الفرصة والتف عليهم واخترق صفوفهم من مكان نقطة ضعفهم وعدم وجود العدد الكافي وهجم على بقية المسلمين. وقد دفع المسلمون ثمنا باهظا بسبب هذا الهجوم. لم يهزم الإسلام، ولكن انتصاره تأخر بالإضافة إلى خسارة أبطال شجعان وأعزاء في هذا الطريق كحمزة سيد الشهداء. والله تعالى يدعو المسلمين إلى الاعتبار والتأمل ويقول لهم: إننا صدقنا وعدنا وقلنا إنكم ستنتصرون على العدو وقد انتصرتم، ولكن بعد أن ظهرت فيكم تلك الحالات وتلك الخصال 3 تلقيتم الضربة، وتلك الخصال 3 هي عبارة عن: أولا وتنازعتم في الأمر فشققتم وحدة الكلمة والصف، ثانيا فشلتم أي ضعفتم وفقدتم حماسكم وجهوزيتكم وثباتكم وإقدامكم، ثالثا وعصيتم فتخلفتم عن أوامر الرسول والقائد وأولئك الذين كانوا مسؤولين عن إدارة أموركم. فهذه الصفات 3 التي ظهرت فيكم أعطت العدو الفرصة ليلتف عليكم ويوجه لكم ضربة وليسقط أعز أبناء الإسلام مدرجين بدمائهم، بالغين بذلك مقام الشهادة والمفاخر، وليخسر العالم الإسلامي بسبب هذا الأمر أمثال هذه الشخصية. كانت معركة الخندق آخر المعارك التي شنت ضد النبي صلى الله عليه وآله، وهي واحدة من أهمها، حيث استجمع كفار مكة كل قواهم واستعانوا بالآخرين أيضا وقالوا فلنذهب ونقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبضع مئات من أنصاره المقربين وننهب المدينة ونرجع مطمئنين، ولن يبقى بعدها عين ولا أثر للنبي ومن معه. وقبل أن يصلوا إلى المدينة كان النبي قد علم بالأمر فبادر إلى حفر خندق عرضه 40 مترا تقريبا من الجهة التي يسهل اختراقها. كان ذلك في شهر رمضان والمناخ قارس البرودة كما تنقل الروايات، ولم يهطل المطر ذاك العام. من هنا فقد عم الجدب وعانى الناس من المصاعب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس عملا في حفر الخندق، فحيث وقعت عيناه على من أعياه العمل وأصابه الإرهاق أو عجز عن المواصلة كان يتناول معوله ويمارس العمل والبناء بدلا عنه، فلم يسجل حضوره بإصدار الإيعازات فقط، بل كان يشارك المسلمين بكيانه ووجوده أيضا. ولما رأى الكفار الخندق ولمسوا عجزهم أصيبوا بالإحباط والهزيمة وافتضح أمرهم. ولما رأى الكفار الخندق ولمسوا عجزهم أصيبوا بالإحباط والهزيمة وافتضح أمرهم، وأخيرا اضطروا للانسحاب. عندها نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الأمر قد انتهى، وهذه كانت آخر المعارك التي يشنها كفار مكة ضد المسلمين، وقد جاء دور المسلمين للتوجه نحو مكة وملاحقة الكفار.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
فرأت جرحه في هلال محرم فقالت
عتابي يا أخوتي ويا من عتابي، إذا كان الزمن رايحين عذابي. عتابي يا أخوتي ويا من عتابي. I'm